يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 33.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 14 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لازال الحديث في أوضح معالم هذا المذهب الضال. وصلت معكم في حديثي إلى المعلم الرابع من معالم هذا المذهب، نقض منهج العترة الطاهرة في استنباط الفتاوى والأحكام واستبداله بالمنهج الشافعي. معالم هذا المذهب كلها معالم نقض. المعلم الأول نقض بيعة الغدير. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية، إنه الأصل الواحد، واستبداله بأصول الدين الخمسة التي جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة. المعلم الثالث نقض حديث العترة الطاهرة، حيث يعبثون فيه أيما عبث. المعلم الرابع نقض منهج العترة الطاهرة في استنباط الفتاوى والأحكام واستبداله بمنهج الاستنباط الشافعي. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من كتاب عدة الأصول، أو قد يعنون العدة في أصول الفقه، مشهور بهذا العنوان عدة الأصول للطوسي، لشيخ الطائفة كما يلقبونه بهذا اللقب. هذه الطبعة التي حققها محمد رضا الأنصاري، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الصفحة السابعة والعشرون بعد السبعمائة في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما. قرأت عليكم ما قرأت صفحة 727 728 وكذلك قرأت من بداية الصفحة 729. لا أريد أن أعيد قراءة ما قرأته عليكم خصوصا وتعابير الطوسي مزعجة جدا كتعابير بقية مراجع الشيعة. المراجع المعاصرون يعانون من عين، من عين في الكلام ومن عين في الكتابة أيضا. كتاباتهم سخيفة جدا مشحونة بالأخطاء. علماء السنة حينما يقرؤون كتاباتهم يسخرون منهم ويضحكون عليهم. أمر واضح بين في علماء السنة يتقنون الكتابة بالعربية الصحيحة، أتحدث عن علمائهم الكبار. أما مراجعنا هؤلاء الذين نقول عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان، ذولا خرطي خرطي أخرطي، لا يحسنون الكلام بالعربية ولا يحسنون الكتابة بالعربية، أخرطي بخرطي. والقضية تبدأ من الطوسي. المشكلة ليست لأنهم من قومية ليست عربية، هذه ما هي بمشكلة. أكثر أصحاب الأئمة لم يكونوا عربا في زمان أئمتنا، ولكن البلاغة والفصاحة كانت تتفجر من جوانبهم. لماذا؟ لأنهم يتعلمون الفصاحة والبلاغة من أئمتهم وينقلون حديثهم، لا كما يفعل هؤلاء السفهاء في حوزة النجف وكربلاء. بعضهم يتعلم من بعض، إلى أن نصل إلى الطوسي. الطوسي ليس راغبا في حديث الأئمة، الطوسي يريد أن يتحدث بالطريقة التي يتحدث بها النواصب. هناك مخطط لإنشاء مذهب يكون مجردا من ثقافة العترة، وهذا هو الذي فعله الطوسي. العباسيون أرادوا ذلك، مثلما جردوا العلويين من الثورة والجهاد في مواجهتهم، بغض النظر هل كان العلويون والطالبيون على حق في مواجهتهم للعباسيين أم لم يكونوا كذلك، لكن العباسيين كانوا خائفين دائما من الطالبيين والعلويين أن ينهضوا بوجوههم، فلذا رتبوا لهم برنامج النقابة، إنها نقابة الطالبيين، وتخلصوا من ثورات الطالبيين منذ أن أسسوا لهم النقابة حتى سقطت الدولة العباسية. وما بعد الدولة العباسية انتهت الثورات الطالبية التي كانت دائما تقف بوجه العباسي. أرادوا أن يتخلصوا من صاحب الأمر لأنهم خائفون من أئمتنا أخبرونا بذلك، وسأقرأ عليكم الأحاديث حينما يحين موعدها في الحلقات القادمة. فخططوا هذا المخطط، يريدون أن يفصلوا بين الإمام وشيعته، فكيف يفعلون ذلك؟ أن يسلخوهم من التشيع، من التشيع للحجة ابن الحسن الذي يخافونه على سلطانهم، فأسسوا لهم هذا المذهب وسلخوهم فعلا من دين الحجة ابن الحسن على يد الطوسي. ولذا لا يعجبه أن الشيعة يتلفظون بنفس ألفاظ أحاديث الأئمة، وقرأت ذلك عليكم، ولا يعجبه هذا الحال. هذا كتابه المبسوط، قرأت ما قرأت عليكم من ليس عندي من وقت كي أعيد قراءة ما قرأته عليكم، كان متنفرا من أن الشيعة يرددون ألفاظ الأئمة نفسها. ولذا جاءنا بثقافة النواصب وكتب بحسب قلمه ولسانه، فخرج علينا بهذا الهراء والخراء بتعبير دقيق، إنه هراء الطوسي وخراؤه. ومن هذا الهراء والخراء أخذ مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا يغدقون على الشيعة من هذا الهراء وهذا الخراء حتى ملأوا رؤوس الشيعة بذلك. أعود إلى هراء شيخ الطائفة كما يلقبونه. خلاصة كلامه، لا أريد أن أعيد قراءة كلامه الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية، خلاصة كلامه: المفتي لا بد أن يكون عالما بالله وصفاته وشؤونه، ولا بد أن يكون عالما بنبي الأمة، وعالما بما يجوز عليه ولا يجوز عليه، مثل ما يقول هو في تعابيره، وأن يكون عالما بالكتاب، بكتاب ذلك النبي. هذه شرائط المفتي: أن يكون عالما بالله، أن يكون عالما بالنبي، أن يكون عالما بالكتاب، وأن يكون ملما بمجموعة معلومات تعينه على فهم الكتاب. ويضيف إلى ذلك أن يكون عالما بسنة النبي، وأيضا أن يكون ملما بمعلومات تعينه على فهم سنة النبي. هذا هو الذي تحدث عنه الطوسي، وأضاف شيئا آخر، أضاف الإجماع، أن يكون عارفا بالإجماع، إنه يتحدث عن إجماع علماء الشيعة. لا أريد أن أحدثكم عن الإجماع في هذه الحلقة، فالإجماع وسيلة شيطانية إبليسية قذرة أدخلها هذا الطوسي في منهج الاستنباط بشكل رسمي، ربما لجأ إليها علماء الشيعة ما قبل الطوسي، ولكن ليس بالنحو الرسمي الذي أدخله الطوسي في منهج الاستنباط. في الحلقات المتقدمة ذكرت لكم من أنه ما قبل 448 للهجرة ليس له من تأثير على واقعنا اليوم. إذا كان هناك من أثر فهو أثر شبحي ضعيف، حتى فيما يتعلق بمرجعية الطوسي حينما كان في بغداد. مشكلتنا بدأت حينما انتقل الطوسي إلى النجف، وهنا بدأ تأسيس المذهب الطوسي بشكل رسمي. ولذا فإن حماية العباسيين له كانت واضحة جدا، تركوه بكامل حريته لأنهم قد اتفقوا معه على ذلك. لو لم يكونوا قد اتفقوا معه على ذلك، لماذا لم يضيقوا عليه؟ ولماذا لم يتعرض لأي أذى من قبل جيش السلاجقة الذي جاء إلى الكوفة وعبث ما عبث في الكوفة وقتل البساسيري؟ لكنه لم يتعرض للنجف على الإطلاق، ولم يتعرض للطوسي الذي كان يؤسس مذهبه اللعين في النجف، والنجف بجوار الكوفة. هذا الأمر سأعود إليه حينما أصل إلى تسليط الضوء على الملابسات التاريخية لتأسيس المذهب الطوسي. سيأتي هذا الكلام بكل تفاصيله في حينه ووقته المناسب في الحلقات القادمة، لكنني أكون مضطرا في بعض الأحيان أن أشير إلى مثل هذه النكات والنقاط الصغيرة. إذن هذا هو منهج الطوسي في استنباط الأحكام الشرعية، فالمفتي لابد أن يكون عالما بالله وشؤونه، عالما بالنبي وشؤونه، عالما بالكتاب ولو بحدود ما يرتبط بآيات الأحكام. هو هكذا قال في طوايا كلامه. فلا بد أيضا أن يعرف الكتاب، لأنه يتضمن كثيرا من الأحكام التي هي المطلوبة للاستنباط والإفتاء. فليس بالضرورة أن يكون ملما بكل الكتاب، وإنما بما يرتبط بآيات الأحكام. إذن المفتي لابد أن يكون عالما بالله وشؤونه، عالما بالنبي وشؤونه، عالما بالكتاب بحدود ما يرتبط بالأحكام، وعالما بسنة النبي، وعنده معلومات عن الكتاب والسنة فيما يرتبط بالناسخ والمنسوخ فيهما وما يرتبط بالألفاظ المطلقة والمقيدة وما يرتبط بالنصوص العامة والخاصة، ما فيها من عموم وخصوص، ويضاف إلى كل ذلك الإجماع. فلا بد أن يكون عارفا بالإجماع الذي جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة بشكل واضح. ليس هناك من أثر على هذا الإجماع الذي يتحدثون عن لا في الكتاب ولا في حديث العترة الطاهرة على الإطلاق، إنها مصادر التشريع عند الشوافع، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذا عند الشوافع. وعند الشيعة الطوسيين الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، بدلوا القياس بالعقل، وهو قياس عندهم، لكنهم بدلوا العنوان، لأن عنوان القياس مذموم وملعون في ثقافة العترة الطاهرة، وإلا هي مصادرهم. الذي جعل الإجماع مصدرا من مصادر التشريع في الجو الشيعي هو هذا الطوسي قطعا. قبل الطوسي المرتضى تحدث عن الإجماع، لكنني أتحدث عن الذي جعله رسميا ثابتا، بل جعله دليلا أقوى من أحاديث الأئمة، وسأقرأ ذلك عليكم ليس الآن. فإنه يقول من أن الإجماع ليس قابلا للنسخ، الإجماع ليس قابلا للنسخ، آيات الكتاب تنسخ، أحاديث أهل البيت تنسخ، وإجماع النواصب لا ينسخ. سأحدثكم عن هذا فيما يأتي. السؤال هنا، إذن أين الإمام المعصوم؟ ملاحظة لا بد أن أشير إليها، وهي ملاحظة مهمة جدا ترتبط بهذا البرنامج، وأنا أتحدث عن المذهب الطوسي وبكل برامجي، برامجي السابقة وبرامجي اللاحقة التي تأتي في قادم الأيام إن وفقت لذلك وجرت الأمور بأسبابها. هذه النقطة التي أريد الإشارة إليها، من أنني لا أتصيد الكلمات ولا أعبأ هل تصدقون كلامي أو لا تصدقون كلامي، أنا لا أتصيد الكلمات. بحث كهذا أتتبعه منذ أكثر من 40 عاما، تقلبت في الدنيا وتنقلت بين البلدان وتغيرت أحوالي وتغيرت ما حولي الأحوال وجرى ما جرى، وأنا أتابع هذا البحث، فهل تعتقدون من أن إنسانا يتابع بحثا عبر هذه المدة الطويلة يتصيد كلمة هنا ويحاول العثور على كلمة هناك؟ هل هذا كلام منطقي وأمر خطير كهذا؟ هل تعتقدون أنني أبني نتائجي على جملة هنا أو جملة هناك؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء لأنني في برنامج تلفزيوني، حتى هذه الطاولة لا تحتمل واحدا بالمئة من الكتب التي حققت فيها عبر هذه السنين لو أردت أن أجيء بها لا تحتمل واحدا بالمئة من الكتب التي تابعتها وحققت فيها ودققت فيها. أنا أضرب لكم أمثلة وأحاول أن أجد كلاما وجيزا بقدر ما أستطيع وأن يكون واضحا وأن لا يحتمل الوجهين. لماذا؟ كي لا أثير خبطا وخلطا في أذهانكم. هناك الكثير من الكلام الذي يحتمل الوجهين للجدل، وإلا فهو له وجه واحد، وإنما أعرف وجهه الواحد من خلال السياق الطويل في كل هذه الكتب. حينما أحدثكم مثلا بسطور من كتاب المبسوط أو بنصف صفحة من تفسير التبيان أو أنا لا أبني رؤيتي النهائية على هذه المقادير. أنا مطلع بالتفصيل على كل كتب الطوسي وعلى كتب الطوسيين منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا، وأعرفها معرفة جيدة. أنا أستنتج الروح الإجمالية الكلية لهذا المذهب، وبعد ذلك أستخرج لكم النتائج. هناك روح إجمالية موجودة في كتب الطوسي وموجودة في كتب الطوسيين، وهذا أمر طبيعي، هذا هو الذي يعبر عنه بلحن القول. القرآن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خطاب لنا، لأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. في الآية 29 بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وما بعدها: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هؤلاء هم المنافقون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هذه معرفة السيما. يمكن لبعض المؤمنين أن ينالوها، فإن المؤمن ينظر بنور الله. حينما يكون المؤمن بهذه المنزلة، إنني أتحدث عن سلمان المحمدي، لا أتحدث عن هؤلاء الثلاني في النجف من الطوسيين من الذين لا بصيرة لهم، لا أتحدث عن هؤلاء، أتحدث عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن أمثال هؤلاء الذين ينظرون بنور الله. المؤمن ينظر بنور الله. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هذا مستوى من مستويات المعرفة. ولتعرفنهم في لحن القول، هذا مستوى آخر. ما المراد من لحن القول؟ هناك روح لكل حديث، هناك روح لكل كلام، هذا هو لحن القول. فحينما يقول أئمتنا عن حديثهم إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، يتحدثون عن لحن قولهم. كل قوم لهم لحن قول. المنافقون أيضا لهم لحن قول. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. النبي لا يحتاج أن يعرفهم بالسيما، وما ورد في الروايات من أن محمدا وآل محمد يعرفون الناس بالسيما هذا على سبيل التقريب، محمد وآل محمد أسمى من ذلك. الأنبياء من شيعتهم يعرفون الناس بالسيما، أشياع العترة الطاهرة من أمثال سلمان من أمثال جابر الجعفي يعرفون الناس بالسيما. ولتعرفنهم في لحن القول. هناك روح في كل ديانة، هذه الروح هي التي يمكننا أن نعبر عنها بلحن القول. هناك روح في شعر كل شاعر، إنه لحن قوله الذي يختفي في طوايا كلماته وتعابيره. وكل مذهب من المذاهب تختفي روح في تجاويف نصوصه، في تجاويف مفاهيمه، في تجاويف مصطلحاته، قولوا ما شئتم. حينما أحدثكم عن المذهب الطوسي إنني أحدثكم أساسا عن روح هذا المذهب التي تتجلى في هذه النصوص. لا أستطيع أن أقرأ كل النصوص، إنما أعرض لكم أمثلة وشواهد يمكنكم أن تتابعوا بأنفسكم في هذه الكتب، ويمكنكم أن تجدوا الكثير من هذا الذي أحدثكم عنه. أنا لا أستطيع أن أعرض كل النصوص، لكنني أحدثكم عن روح هذا المذهب عبر مجموعة من النصوص. فهذا النص الذي قرأته عليكم يوم أمس ولخصته لكم الآن بنحو وجيز، ماذا نقرأ فيه؟ إنه نص بتري بالكامل، ليس هناك من ذكر للإمام المعصوم، وليس هناك من ذكر لحديثه. قد يقول قائل من أن الطوسية هو محدث وقد جمع حديث أهل البيت وإن كتابه التهذيب وكذلك الاستبصار من الكتب الأصول التي عندنا. لابد أن تعرفوا هذه القضية خدعة، قضية الأصول الأربعة، هذه خدعة ضحك بها علينا الطوسي وأمثاله. لماذا؟ لأن الكتب الأربعة لا تمثل كل حديث أهل البيت، ولأن الكتب الأربعة لا تشتمل على الأحاديث التفسيرية التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. الأحاديث التفسيرية موجودة في مظانها، ولقد ضيعوا أكثرها. ما بقي منها بين أيدينا تفسير القمي، وحرفوه وأسقطوا منه الكثير. تفسير العياشي حرفوه وضيعوا نصفه. تفسير فرات ابن إبراهيم حرفوه. أما تفسير إمامنا الحسن العسكري فقد أتلفوه ولم يبق منه إلا شيئا يسيرا. تفسير جابر الجعفي ضيعوه وأخذوا يضحكون علينا من أن الكتب الأربعة هي هذه التي تمثل ديننا. صحيح، هذه الكتب مهمة وسيدها الكافي، وهذه الكلمة أكانت صادرة عن إمام زماننا أم لم تكن؟ الكافي كاف لشيعتنا، هذه حقيقة بغض النظر هل أنها صدرت عن إمام زماننا أم لم تكن قد صدرت. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن، هذا خارج بحثي. هذه الكلمة بغض النظر عن صدورها عن المعصوم أو عدم صدورها، لكنها حقيقة. الكافي كاف لشيعتنا، كاف للشيعة قطعا في المستوى الذي إذا ما تركناه خرجنا من التشيع، مثل ما فعل الطوسيون، فقد خرجوا عن المستوى الذي عليه كتاب الكافي، فأسسوا مذهبا له وخرجوا عن التشيع للعترة الطاهرة. هذه الكتب الأربعة هم بعد ذلك حملوا عليها حملة شعواء ومزقوها، ما أبقوا لها من باقية. أتعلمون من أن أكثر الأحاديث التي ضعفوها في الكتب الأربعة هي الأحاديث الاعتقادية والأحاديث التفسيرية؟ توجد بعض الأحاديث التفسيرية في هذه الكتب الأربعة خصوصا في الكافي. حينما يأتون الطوسيون إلى الكتب الأربعة يضعفون الأحاديث التي ترتبط بمقامات الأئمة، ويضعفون الأحاديث التي ترتبط بتفسير القرآن، يضعفونها، ثم يحملون حملة شعواء على الأحاديث الفقهية الفتوائية. الأحاديث التي تشدنا إلى العترة الطاهرة يضعفونها، يذهبون إلى الأحاديث التي تكون أقرب إلى النواصب. هم يتحدثون عن أن الأمر الفلاني لابد أن نتركه. لماذا؟ لأن الرشاد في مخالفة النواصب. هذا الكلام يقولونه، ولكن الكلام هذا لا قيمة له، والمذهب كله ناصبي، مذهبهم ناصبي، يضحكون بهذا على أنفسهم إن كانوا يعلمون الحقيقة. وإذا كانوا لا يعلمون الحقيقة فهم جهال حمير، والأعم الأغلب هكذا. هؤلاء بالضبط مثل واحد وقع له بالوعة مراحيض وطالع كل غاطس بالغائط من أم رأسه إلى أخمص قدمه، الغائط يغطيه، يغطي وجهه وشعره ويغطي ثيابه. شخص جاء ووقع في بالوعة مراحيض وغطس فيها فخرج مغطى بالغائط من جميع جهاته وهو يفعل هكذا. هؤلاء بالضبط هكذا يفعلون، غاطسون في الغائط وفي النجاسة، وحينما يتحدثون في أجواء الروايات في باب الاستدلال يقولون وهذا نخالفه. لماذا؟ لأن الصواب في خلاف العام. أي عامتي؟ أي صوابي؟ هؤلاء حالهم بالضبط كهذا المثال، غاطسون في الغائط من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم. منهج ناصبي قذر في كل اتجاهاته، منهج الطوسي، إنه مذهب منافر لدين العترة الطاهرة. أنا لا أحدثكم عن جملتين هنا أو عن سطرين أقرأهما من كتاب عدة الأصول، أو عن تفسير آية واحدة أقرأها من جزء من أجزاء تفسير التبيان. هذه أمثلة عارضة لا قيمة لها. التبيان من أوله إلى آخره ينقض بيعة الغدير. كتاب عدة الأصول من أوله إلى آخره ينقض بيعة الغدير. كتاب المبسوط من أوله إلى آخره ينقض بيعة الغدير. فلا تتصور أنني أبحث عن كلمة هنا أو كلمة هناك. ربما يقول قائل من أن الطوسي في الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 42 يبدأ الفصل الخامس، هكذا عنوانه، في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم. هذا في الصفحة 42 إلى أن يقول في الصفحة 48 بعد أن تحدث عن الله وشؤونه وعن النبي وشؤونه، فقال في آخر الكلام وأما ما يجب أن يكون الإمام عليه السلام عليه حتى يصح أن يعلم مراده بخطابه فيما لا يعلم إلا من جهته، فجميع الشرائط التي شرطناها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون حاصلة في الإمام، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة القول فيه. هذا الكلام لابد أن يقوله، فهو شيعي، الطوسي شيعي، أو على الأقل يتحدث إلى شيعته، وهو مرجع الشيعة. هذا الكتاب ألفه أيام مرجعيته، ولذا فهو في المقدمة يترحم كما قرأت عليكم، يترحم على الشريف المرتضى، فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه، هذا في مقدمة الكتاب. هذه الكتب أنجزت في النجف، التبيان أنجز في النجف، ربما بدأ به في بغداد، عدة الأصول أنجزت في النجف، ربما بدأ بها في بغداد، وحتى لو كان أتمها في بغداد أعاد كتابتها في النجف، لأن الكتب الشيعية بما فيها كتبه قد أحرقت في بغداد تمهيدا لإعادة المكتبة الشيعية بالنحو الذي تتناسب مع المذهب الجديد. لهذا السبب أحرقت كل الكتب الشيعية في بغداد، ونحن نمجد بالطوسي من أنه أعاد المكتبة الشيعية في النجف، وبذل ما بذل من الجهد، ومن أنه ما كان يزور أمير المؤمنين وبيته بجوار الحضرة العلوية، لأنه كان مشغولا بخدمة أمير المؤمنين في أنه يعيد كتابة كتب المكتبة الشيعية. في هذه المرحلة حرفت الزيارة الجامعة الكبيرة، في هذه المرحلة نحن لا نمتلك نسخا من كتبنا القديمة، نسخا أصلية. على سبيل المثال نحن لا نمتلك نسخا أصلية من كتاب الكافي ولا من كتب الصدوق. الزيارة الجامعة الكبيرة كانت في كتب الصدوق، في النجف أعادوا كتابة هذه الكتب، فحرفت الزيارة الجامعة الكبيرة، وأثبتها الطوسي في كتابه التهذيب محرفة. الذي تصدر منه الخيانة العظمى بخصوص أمير المؤمنين، والذي يخون أستاذه ويخون ما قاله وتعهد به بخصوص الرسالة العملية للمفيد المقنعة، يفعل كل شيء. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على موضوع الزيارة الجامعة الكبيرة هنا، هذا أمر جزئي بالقياس إلى المشكلة الكبيرة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة والذي حرفها الطوسي. هذا الموضوع أخرجه من دائرة بحثي هنا، لأن الحكم على أن الطوسي هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة لا أفرضه على أحد، هذا هو الذي أعتقده أنا من خلال بحثي وتحقيقي، هذا أمر خاص بي لا أريد أن أفرضه على أحد. أعود إلى الطوسي وإلى مذهبه وإلى آرائه وإلى كل الذي جاءنا به من الضلال. حينما نوجه أنظارنا إلى تفسير التبيان فإننا نجد بشكل واضح هناك ميل شديد للفكر الناصبي، وهناك جفاء واضح مع العترة الطاهرة، وهناك إهمال بين للأحاديث التفسيرية، وهذا كله يشكل نقضا لبيعة الغدير، ويشكل نقضا لعهد الإمامة مع الحجة ابن الحسن، وفي الوقت نفسه يعطينا دليلا واضحا على أن الرجل يؤسس مذهبه الخاص، وإلا لماذا كل هذا الميل إلى النواصب، ولماذا كل هذا الجفاء مع العترة الطاهرة، ولماذا كل هذا الإعراض والإهمال للأحاديث التفسيرية، وإذا ما جاء ببعضها فإنه يعبث فيها. وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة ترتبط بأهم الموضوعات، فقد اخترتها بانتقاء الموضوعات التي اخترتها لكم وقرأت ما قرأت منها عليكم من تفسير التبيان، لم يكن الاختيار جزافيا. تتذكرون قلت لكم هذه المعطيات والمفردات تشكل إطارا داخليا وإطارا خارجيا للعقل الشيعي، إنني انتقيتها انتقاء بعناية فائقة. الأمر واضح، هناك ميل شديد إلى النواصب، جفاء مع العترة، إعراض عن حديثهم، وإذا ما جاء بشيء من حديثهم ولا يأتي بأحاديثهم الأعمق، يأتي بأحاديثهم الأقرب إلى ما يقوله النواصب، إنها الأحاديث التي بلسان التقية، ومع ذلك يعبث فيها هذا الطوسي. في بعض الأحيان يعبث بالأحاديث بسبب جهله وغبائه، وفي بعض الأحيان هناك تعمد شيطاني واضح لتحريف أحاديث أهل البيت. هذا الأمر يفعله في تفسير التبيان من أوله إلى آخره. عودوا إلى تفسير التبيان وستجدون هذا واضحا. حينما قرأت عليكم من رسالته العملية الاعتقادية الاقتصاد فيما يجب على العباد، عقيدة ضلاله كانت واضحة، خصوصا وهو يتحدث في معرفة إمامه. لقد انتقص من مقامات الأئمة انتقاصا كبيرا هائلا، هو لم يرجع إلى أحاديثهم ولم يرجع إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإن كان لا يعتقد بالأحاديث التفسيرية، مثل ما عليه الحال عند السيستاني وعند الخوئي وعند محمد باقر الصدر وعند محسن الحكيم وعند الذين قبلهم وعند الذين بعدهم وعند الذين سيأتون في قادم الأيام. ما هو هذا المنهج الخرائي سيبقى موجودا ما دام ذول الشياب السرابيت موجودين، وما دام الشيعة المطايط قدسهم وهم راكبين على المطايط، راح يبقى هذا المنهج. هذا المنهج الخرائي باق كما هو، حتى يظهر صاحب الأمر، وهؤلاء هم الذين بمنهجهم الخرائي هذا يقولون له من أن دين جدك في خير، وفقا لمذهبهم الطوسي الخرائي. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات، من دون رتوش وإضافات. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيديك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا.
ماذا يقول الطوسي في كتابه الفهرست؟ وهذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة نشر الفقاهة، إنها الطبعة الأولى 1417 هجري قمري أم المقدسة، في الصفحة 32. ماذا يقول الطوسي عن أصحاب الأئمة الذين جمعوا حديث الأئمة؟ يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول، الأصول هي الكتب القديمة الأولى، مصطلح يعرفه علماء الشيعة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. إذن كيف نعتمد كتبهم وكيف اعتمد عليهم الأئمة وكيف أرجعنا الأئمة إلى كتبه. هذا هو الذي يقوله. إذن ما قيمة علم رجالكم؟ أنا لا أريد أن أناقش كل هذه المسائل، لكنني ألفت أنظاركم إلى قضية واضحة. هذه القضية الواضحة في أجوائنا الشيعية، أصحاب الأئمة متهمون على طول الخط، بينما مراجع الشيعة بل أي حمار بل أي لواط يلبس العمامة يصبح تقيا. أتعلمون أن مدينة النجف هي أشهر مدينة باللواط في العراق؟ العراقيون جميعا يعرفون هذا، والنجفيون يعرفون هذا. مدينة النجف عندنا في العراق هي أشهر المدن في العراق باللواط. عندنا أكثر من مدينة ينتشر اللواط فيها في العراق، هذا موجود في كل بلدان العالم. لكن المدينة الأشهر في اللواط هي مدينة النجف. وبالمناسبة إذا ما دخلنا إلى النجف فإن اللواط ينتشر في الجو الحوزوي بنحو أكثر مما هو في خارج الجو الحوزوي. وإذا أرادوا أن يكذبوني وحق الحسيني سأفتح لهم ملفا، ومن داخل بيوتهم، من داخل بيوت المراجع ومن كتبهم، وسأفتح التاريخ لعوائل المراجع، ليس في هذا الزمان فقط، حتى في القرون الماضية، ومن كتبهم ومن دواوين الشعر ومن قصائد الشعراء الحسينيين سأخرج الحقائق والوثائق، وأنا قادر على ذلك، وأعرف مواطنها موطنا موطنا، والعراقيون يعرفون هذه القضية. إنما قلت هذا لأنني ضربت مثالا، قلت يأتي لواط أو ملاط فيه ويلبس العمامة فيصبح مقدسا. فأصحاب العمائم مقدسون، وأصحاب الأئمة متهمون. من أين جاء هذا؟ من هذا الطوسي اللعين، هو الذي وضع هذه القاعدة. من هنا بدأت المشكلة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول إنهم أصحاب الكتب القديمة، لذا مراجع النجف لا يتجرأ أحدهم أن يقول كلمة في حق مرجع آخر من الأموات أو من الأحياء، لكنه إذا ما أمسك بأصحاب الأئمة يشرحهم تشريحا ويمزقهم تمزيقا. لماذا؟ أنا لا أقول من أن أصحاب الأئمة معصومون، فيهم الأخيار وفيهم الأشرار، وكذلك الحال يفترض أن يكون في مراجع النجف، أن يكون الممدوح وأن يكون المذموم. لماذا كل مراجع النجف على طول الخط على طول التاريخ يمدحون وأصحاب الأئمة يذمون؟ هل هذا هو دين العترة الطاهرة؟ إذا رجعنا إلى دين العترة الطاهرة فإن الأئمة مدحوا الكثير من أصحابهم وذموا بعضهم، لكنهم حينما تحدثوا عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى ذموا أكثرهم وقالوا عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لقد ذموا علماء الشيعة ذما كثيرا، الروايات كثيرة بهذا الشأن، وحدثونا عن أنهم سيحاربون صاحب الزمان. هذا هو دين العترة. أما مذهب الطوسي الأمر فيه معكوس، وهذا كتابه الفهرست، ومن هنا نشأ هذا الأمر، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول إنه يتحدث عن المؤلفين من أصحاب الأئمة، فلا يقال عن مراجع الغيبة من أنهم صنفوا الأصول، يعني الكتب القديمة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. هذا هو العبث الذي حدثتكم عنه. إذا كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة كيف تكون كتبهم معتمدة؟ يمكن أن يصدق هذا في مجموعة معينة بنص من المعصوم، مثلما جاء في بني فضال مثلا، جاء النص عن المعصوم في أن نأخذ ما رووا وأن نترك ما رأوا، أن نترك آراءهم لهم، لأنهم ما كانوا يكذبون في نقل الحديث. لكن أن يكون الأمر منتشرا هكذا ويأتينا التشخيص من قبل الطوسي كيف نقبله؟ لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، كيف نعتمدها إذا كانت مذاهبهم فاسدة؟ هل نص المعصوم على ذلك؟ إذا كان المعصوم قد نص على ذلك فقدموا لنا هذه النصوص. وإذا كان المراد من أننا نعرض الأحاديث على القرآن، إذن ما قيمة علم الرجال الذي دمرتم الدين به؟ ما قيمة علم الرجال؟ أنا لا أريد أن أناقش الطوسية القذر الخبيث، ستقولون هذا كثير على الطوسي، ما هو هكذا يقول عن أصحاب الأئمة من أنهم ينتحلون المذاهب الفاسدة، وقد عمم تحدث عن أكثرهم، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. أصحاب الأصول هم الذين صاحبوا الأئمة ونقلوا الحديث عنهم بنحو مباشر، هؤلاء هم أصحاب الأصول. أما المصنفون من أصحاب الأئمة الذين نقلوا بالوسائط، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. إذا كنت أحسن الظن بالطوسي فهذا تخبط، هذا خبط وخلط، لكنني لا أحسن الظن به، إنه يريد أن يدمر منظومة دين العترة الطاهرة، أنا لا أحسن الظن به. كلام كهذا الكلام يدمر منظومة دين العترة الطاهرة. أتحدث عن المنظومة المعرفية، عن مكتبة دين العترة الطاهرة، عن كتبنا التي نقلت لنا ديننا الأصيل. لا أتحدث عن قذارات كتب الطوسي وأمثاله، وقذارات كتب المفيد أيام ضلاله. لا أتحدث عن هذه القذارات وقذارات الذين سبقوهم من مراجع الغيبة الكبرى. لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن كتبنا القديمة الأصلية التي صنفت زمان الأئمة صلوات الله عليهم، وجمعت بعد ذلك في الجوامع الحديثية التي نعرفها، وأئمتنا وضعوا لنا القواعد لتمييز الصحيح من غير الصحيح، لأن بعض الأحاديث حرفت، ووضعوا لنا القواعد لفهمها ولتمييز أحاديث المداراة من أحاديث التقية من الأحاديث التي يريدون منا أن نلتزم بها. كل هذا موجود في منظومتنا المعرفية في كتبنا الحديثية القديمة. هذا يرفضه الطوسي. قرأت عليكم منهجه القذر الوسخ، وهذا هو منهج حوزة النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل. تلاحظون أن كل القذارات الموجودة في حوزة النجف وكربلاء لها أصول تعود إلى الطوسي، وإلا فإن المسألة التي أشرت إليها غريبة. أصحاب الأئمة يتهمون يذمون دائما، ومراجع النجف وكربلاء يمدحون دائما، لماذا؟ أصحاب الأئمة الذين مدحوا من قبل الأئمة يذمون، ومراجع النجف وكربلاء الذين ذموا من قبل الأئمة يمدحون. كل شيء بالمغلوب. إذا أردنا أن نعود إلى جذر هذه المسألة، إنها من الطوسي اللعين، من الطوسي المشؤوم. حتى هذا المنهج الذي قرأته عليكم من كتابه عدة الأصول، هذا المنهج الذي ذكر في أن المفتي لابد أن يكون عالما بالله وشؤونه، عالما بالنبي وشؤونه، عالما بالكتاب وعالما بالسنة، مع مجموعة معلومات ترتبط بشؤون الكتاب والسنة، منها أن يعلم الناسخ والمنسوخ، منها أن يعلم المطلق والمقيد، وهكذا. وأضاف إلى كل ذلك الإجماع، أن يكون عارفا بالإجماع. هذا المنهج حينما جاء وطبقه على أرض الواقع لم يطبقه، وإنما أخذ يفتي بفتاوى الشافعي بشكل مباشر. وهذا ما تحدث عنه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. ابن إدريس الحلي هو أيضا على المذهب الطوسي، لكنه انتقد الطوسي في ما جاء في كتبه الفقهية، في كتابه المبسوط، في كتابه الخلاف، وفي كتابه النهاية. وإلا فإن ابن إدريس ذهب بعيدا في طوسيته، حتى وإن عارض الطوسية في بعض الأمور. الطوسي جعل مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، اعتمد العقل لكنه لم يصرح به. إذا أردنا أن نبحث في روح دين الطوسي، فإنه يجعل العقل مصدرا من مصادر التشريع، لكننا لا نملك نصوصا. إذا أردنا أن ندرس كتب الطوسي، فإن مصادر التشريع عنده الكتاب، السنة، الإجماع. وأخذ التفاصيل من الشافعي. عودوا إلى كتاب الرسالة للشافعي ودققوا النظر فيه، وقارنوا فيما بين ما يقوله الطوسي في كتابه العدة وما يقوله الشافعي في كتابه الرسالة، ستجدون أن الطوسي يمثل عملية صدى وعملية انعكاس لما سطره الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة في كتابه الرسالة، الذي هو أول كتاب في أصول الفقه عند نواصب سقيفة بني ساعدة. وسار الطوسي على المنهج الشافعي لأنه قد أشبع بالثقافة الشافعية منذ نعومة أظفاره حينما كان في خراسان، وهذا الأمر سنعود إليه حينما أحدثكم عن الملابسات التأريخية لنشأة المذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب السيستاني ومذهب الخوئي ومذهب محمد باقر الصادر ومذهب محسن الحكيم ومذهب المراجع السابقين ومذهب المراجع المعاصرين والمراجع القادمين. فهذا هو مذهبهم. هذا أمر بالنسبة لي أنا أقطع به. عرضت لكم شيئا من الحقائق، وسأعرض لكم أشياء كثيرة أخرى، ولكن هذا لا يمثل مقدارا كبيرا بالنسبة للذي اطلعت عليه وتابعته في تحقيقي وتدقيقي في هذا الموضوع. ما عرضته وما سأعرضه في هذا البرنامج ما هو إلا أمثلة ونماذج وشواهد ليس إلا، وهناك الكثير من التفاصيل التي هي أقوى من الذي عرضته، لكنني إذا أردت أن أتناولها سأحتاج إلى كثير من الحلقات، ولهذا فإنني طويت كشحا عنها وأعرضت عن تقديمها في هذا البرنامج. المشكلة كبيرة ومعقدة جدا. ابن إدريس موقفه من أحاديث أهل البيت سلبي جدا، وما هو بمطلع بنحو واسع وواضح على حديث العترة الطاهرة. علمه ومعرفته بحديث أهل البيت محدود، عقائده هزيلة، هي العقائد الطوسية القذرة، لكنه كان يشكل على الطوسي في فتاواه ويشخص فتاوى الطوسي التي اتبع فيها الشافعي وأبا حنيفة. تحدث عن هذا الموضوع كثيرا. هذه كتب الطوسي التي يتحدث عنها ابن إدريس في السرائر، الأجزاء الثلاثة العليا في هذه المجموعة تشكل كتاب السرائر، أما هذه المجموعة تتألف من كتاب الخلاف والنهاية والمبسوط. هذه الكتب الفقهية المهمة المعروفة للطوسي، الخلاف والمبسوط والنهاية، وأهم كتبه هو المبسوط الذي يمثل العمود الفقري للمذهب الطوسي القذر في بعده الفتوائي والفقهي والاستنباطي. كتاب السرائر الذي بين يدي هذه الطبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذه الطبعة السابعة 1439 هجري قمري، طبعة معروفة موجودة متوفرة في المكتبات، لا أستطيع أن أقرأ كل شيء هنا وهنا، سأشير إلى المواطن التي تحدث فيها ابن إدريس الحلي في السرائر هنا عن كتب الطوسي واشتمالها على آراء الشافعي وأبي حنيفة وسائر فقهاء النواصب، قطعا لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل الأنموذج. سأذكر لكم أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات من كتاب السرائر، وأذكر لكم أسماء كتب الطوسي. إذا ما رجعتم إلى كتاب السرائر ستجدون أرقام صفحات كتب الطوسي إذا أردتم التحقيق والمتابعة والتدقيق. هذه الأرقام دقيقة بحسب كتاب السرائر وبحسب الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها. الجزء الأول من كتاب السرائر بحسب هذه الطبعة، ما تبناه من فتاوى الشافعي. أنا لا أتحدث عن أن الطوسي ينقل فتاوى الشافعي، تبنى هذه الفتاوى وأفتى الشيعة بها، وهذه أمثلة ليس استقصاء. في الجزء الأول صفحة 181 أتحدث عن الجزء الأول من كتاب السرائر، صفحة 181 نقل عن كتاب الخلاف، وكذلك صفحة 182 نقل عن كتاب الخلاف، صفحة 474 نقل عن المبسوط، عن كتاب المبسوط، فتاوى للشافعي يتبناها الطوسي. وأيضا في صفحة 88 نقل عن الخلاف، وصفحة 370 و 371 وصفحة 487 نقل عن المبسوط فتاوى يتبناها الطوسي نقلا عن سائر علماء المخالفين من غير الشافعي. هذا في الجزء الأول من كتاب السرائر، هذه أمثلة وليس استقصاء، ولكنها أمثلة كثيرة يمكنكم من خلالها أن تستنتجوا كيف كان الطوسي وما هو فقهه. الجزء الثاني من كتاب السرائر صفحة 64 نقلا عن الخلاف، 65 نقلا عن المبسوط، 97 نقلا عن الخلاف، 103 نقلا عن الخلاف، 341 نقلا عن النهاية، 346 نقلا عن الخلاف، 414 نقلا عن المبسوط، 456 هذا حديث من عنده، من عند ابن إدريس يتحدث فيه عن أن الطوسي يفتي بحسب فتاوى المخالفين، 575 نقلا عن الخلاف، 707 نقلا عن الخلاف، 708 نقلا عن الخلاف، وغيره، وعن المبسوط وبقية كتب الطوسي. كل هذه الأرقام يتبنى الطوسي فيها فتاوى الشافعي. 64 65 97 340 343 456 577 707 708. الطوسي يتبنى ويفتي بآراء الشافعي، يفتي للشيعة. أيضا في الجزء الثاني صفحة 173 نقلا عن المبسوط، 458 نقلا عن المبسوط، 614 نقلا عن الخلاف. هذه فتاوى يفتي بها الطوسي وفقا لآراء المخالفين من غير الشافعي كأبي حنيفة وغيره. هذا في الجزء الثاني. في الجزء الثالث من كتاب السرائر صفحة 19 نقلا عن النهاية، 355 نقلا عن الخلاف، 413 نقلا عن الخلاف، 434 نقلا عن الخلاف. هنا ينقل ابن إدريس فتاوى الطوسي التي أفتى بها وفقا لفتاوى الشافعي. وفي صفحة 434 نقل عن الشافعي وغيره. ولازلنا في الجزء الثالث من كتاب السرائر صفحة 295 كلام لابن إدريس بهذا الخصوص، صفحة 343 نقلا عن الخلاف، صفحة 361 نقلا عن المبسوط، صفحة 500 كلام لابن إدريس. كل هذا يتحدث فيه ابن إدريس عن أن الطوسي يفتي بفتاوى المخالفين. هذه أمثلة، وهذه أمثلة واضحة وصريحة. نقلت لكم الأرقام بدقة بحسب طبعة كتاب السرائر التي أشرت إليها، وهنا تثبت الأرقام لصفحات كتب الطوسي. أنا لا أستطيع أن أشخص لكم كل شيء في هذه الحلقات، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، إلا أنني آتيكم بأمثلة ونماذج. على سبيل المثال أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب السرائر صفحة 474. لن أدخل في تفاصيل المسائل الفقهية، وذكر شيخنا إنه الطوسي في مبسوطه في كتابه المبسوط فقال: ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس، يتحدث عن زكاة الفطرة. إلى أن يقول ابن إدريس: وإنما هذا مذهب الشافعي ذكره هاهنا، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا، غفل جمع لغافل، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا، إلى آخر كلامه. وإنما هذا مذهب الشافعي ذكره هاهنا. وأشار إلى رقم الجزء ورقم الصفحة، يمكنكم أن تراجعوا ذلك وأن تدققوا الأمر بأنفسكم. صفحة 487. ثم أورد بعد ذلك تقسيمات المخالف في كيفية الإحياء، الحديث عن إحياء الأراضين. ثم أورد بعد ذلك تقسيمات المخالف لأهل البيت في كيفية الإحياء، فلا يتوهم من يقف عليها أنها مقالة أصحابنا، فإن هذا الكتاب، أعني المبسوط، قد ذكر فيه الطوسي مذهبنا ومذهب المخالف، ولم يميز أحد المذهبين من الآخر تمييزا جليا. لماذا؟ لأن الطوسي يريد أن يؤسس مذهبا، يريد أن يخلط الأمر. بعبارة أخرى، يريد أن يخفف تشيع دين العترة الطاهرة كي يحوله إلى تشيع جديد، إلى تشيع مسخ يتماشى مع سياسة الدولة العباسية، مثل ما فعلوا مع الطالبيين في النقابة. الذي قام بهذا الأمر الطوسي، ولذا هو يدس آراء المخالفين في كل مكان، إذا استطاع أن يفرضها فإنه يفرض آراءهم. ومن هنا أحرقت الكتب الشيعية وأعاد كتابتها بالنحو الذي استطاع أن يحرف كتاب الكافي، كتاب الكافي الذي عندنا فيه ما فيه من التحريف، وبقية الكتب كذلك. هذه كتب صيغت بصياغة جديدة. بحسب منهج أهل البيت نحن نستطيع أن نشخص ماذا فعل هؤلاء اللعناء. معاريض الكلام ولحن القول هو هذا العلاج الوحيد في التعامل مع كتب الحديث كي نصل إلى الحقيقة. فلا يتوهم من يقف عليها أنها مقالة أصحابنا، فإن هذا الكتاب، أعني المبسوط، قد ذكر فيه مذهبنا الطوسي ومذهب المخالف، ولم يميز أحد المذهبين من الآخر تمييزا جليا، وإنما يحققه ويعرفه من اطلع على المذهبين معا وسبر قول أصحابنا وحصل خلافهم واطلع على المخالفين وما تقتضيه أصول مذهبهم، وإلا فالقارئ فيه يخبط خبط عشواء بالضبط، مثل ما يفعل خطباء المنبر هؤلاء الحمير، إنهم حمير المرجعية، ينقلون عن تفسير التبيان عن الحسن المجتبى وهم لا يعلمون أنه هو الحسن البصري، وينقلون عن أبي جعفر وهو الطبري النهصبي ويقولون هو الباقر، ينقلون كلام الطبري ويقولون هو الباقر، لأنهم لا يتوقعون أن الطوسي ينقل الأحاديث عن أبي جعفر الطبري في تفسير القرآن، ولا ينقل الأحاديث عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. نقل في تفسيره عن أبي جعفر الباقر، ولكنه يقول عليه السلام، أما حينما ينقل عن أبي جعفر الطبري فلا يقول عن عليه السلام. إلا أن الحمير من خطباء المرجعية السيستانية والشيرازية أيضا. هؤلاء الحمير حينما ينقلون عن تفسير التبيان فينقلون عن الحسن البصري على أنه الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وينقلون عن أبي جعفر الطبري على أنه أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. وهذا هو هو للذي يراجع كتب الطوسي مثل ما يقول ابن إدريس. لماذا فعل هذا الطوسي؟ لأنه يريد أن يخبط الأمور وأن يحول تشيع العترة الطاهرة إلى تشيع جديد بما يناسب سياسة الدولة العباسية التي تريد أن تلغي المذاهب وإنما تجعل المذاهب تجري بحسب ما تريد حكومة العباسية. وهذا الذي جرى على المذاهب الأربعة، وبعد ذلك صنعوا المذهب الخامس بطريقة شيطانية خبيثة. وإلا فالقارئ فيه في كتاب المبسوط يخبط خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي لا تبصر في الليل، فحينما تمشي فإنها تخبط خبطا لا تميز طريقها، وحينما تريد أن تأكل من العلف ليلا ستأكل من مكان وتترك مكانا آخر، فيكون مكان أكلها ما هو بنحو متساو، لأنها تخبط خبطا في أكلها وفي سيرها. هذا هو المراد من خبط العشواء. هذا الجزء الأول من السرائر. الجزء الثاني أيضا أقرأ عليكم على سبيل المثال صفحة 341، وهذا قول شيخنا في نهايته في الرسالة العملية، وهذا قول شيخنا في نهايته وجميع كتبه إلا فيما أشرنا إليه، لكون هذا الكتاب أي كتاب؟ النهاية، وسائر كتب الطوسي، لكون هذا الكتاب يجمع مذهب المخالف له ويذكر فيه مذهبنا ومذهب غيرنا، وما ذكره فيه مذهب الشافعي إلى آخر الكلام، ومذهبنا بغير خلاف بيننا يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة. هذه فتاوى الطوسي، لكن أكثر الذي ذكره وفقا للشافعي في كتابه المبسوط، لأن كتاب المبسوط في الحقيقة كتاب شافعي بامتياز. من هنا اعتمد علماء الحوزة الطوسية منهجية الاستنباط في هذا الكتاب، وصارت منهجية استنباط الأحكام الشرعية في حوزة النجف وفقا لمنهجية الاستنباط في كتاب المبسوط. صفحة 458 من الجزء الثاني من كتاب السرائر، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: الكش، وهو ما يلقح به النخل، الكش يلزم صاحب النخل، وهذا غير واضح لأنه لا دليل عليه، ولا شك أنه قول بعض المخالفين فوضعه في الكتاب المذكور، لأنه رحمه الله يذكر فيه في المبسوط مذهبنا ومقالتنا ومقالة غيرنا من غير تفصيل. كثيرا ما يعمل كذلك، يريد أن يدخل فقه النواصب إلى الوسط الشيعي شيئا فشيئا، وهذا هو الذي جرى. صلاتنا شافعية، الصلاة التي إذا ما قبلت قبل ما سواها وإذا ما ردت رد ما سواها، التي هي عمود الدين، صلاة الشيعة شافعية بسبب الطوسي وبسبب المراجع الثولان الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء. هذا في الجزء الثاني من كتاب السرائر. هذا الجزء الثالث أيضا على سبيل المثال، صفحة 355، وذهب شيخنا أبو جعفر يعني الطوسي في مسائل خلافه في كتاب الخلاف إلى أن الموسر هو الغني من العاقلة عليه نصف دينار، العاقلة العشيرة، في قضية دية القتل الخطأ. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسائل الفتوائية. وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن الموسر من العاقلة عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار إلى آخر كلامه. ماذا يقول ابن إدريس؟ وكلامه صحيح، وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم، ولكنه أفتى بفتوى الشافعي. صفحة 361، وقد قرأتها عليكم فيما تقدم. وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث، قضية ترتبط بالديات وبالاعتداءات، وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب، في الكتاب المبسوط، لأن معظم الكتاب فروعهم فروع المخالفين. هذه حقائق، لذلك ما ردوا على ابن إدريس. ماذا فعلوا مع ابن إدريس؟ شوهوا سمعته، مع أنه طوسي، هو على منهج الطوسي، وهناك صلة قرابة فيما بينه وبين الطوسيين، هو داخل في سلسلة أحفاد الطوسي من جهة بناته. له صلة قرابة، وبغض النظر عن صلة القرابة هذه فهو طوسي، وابن إدريس ألعن من الطوسي في التعامل مع الأخبار. ابن إدريس يتبنى مسلك الشريف المرتضى في التعامل مع الأخبار، ومسلك المرتضى في التعامل مع الأخبار مسلك لعين. هذا الكلام الذي قاله محمد حسين كاشف الغطاء عن الزهراء صلوات الله عليها من أنها خرجت عن حدود الآداب بخصوص كلامها مع أمير المؤمنين لما رجعت من المسجد بعد خطبتها المعروفة في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت كلاما محمد حسين كاشف الغطاء لم يفقه معنى كلامها، فقال من أنها خرجت عن حدود الآداب في كلامها مع أمير المؤمنين. هذا الكلام إذا أردنا أن نبحث عن جذوره، فإن الذي تكلم به أولا الشريف المرتضى، وكان كلامه أسوأ من كلام محمد حسين كاشف الغطاء. القذارة من هناك، من بداية الغيبة الكبرى. ولذا فإن إمام زماننا قال في رسالته التي وصلت إلى المفيد سنة 410: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا هو حال مراجع النجف المعاصرين على نفس ذلك الضلال، الضلال الذي كان عليه أكثر مراجع الشيعة زمان المفيد، صار عليه في وقتنا هذا كل مراجع الشيعة، وزادوا ضلالا وزادوا قذارة وزادوا سفاهة وزادوا جهالة. كتبهم تتحدث عن ذلك، واقعهم، بياناتهم، فضائياتهم، خطباؤهم الحمير، وكلاؤهم الأغبياء، كل هذا يخبر عن هذه الحقيقة. أتعلمون في كتب التراجم حينما يتحدثون عن ابن إدريس يقولون من أنه أصيب بالعمى، من أنه أصيب بالعمى. لماذا أصيب بالعمى؟ هذه كرامة للطوسي، وهذا كذب، الرجل لم يصب بالعمى. ويقولون من أنه مات وهو في العشرينات، ويقولون نزل عليه البلاء وحل عليه غضب الله فقصف عمره لأنه تعرض للطوسي، وهذا كذب، الرجل مات وهو في 55 من عمره، وربما عمره أكثر من ذلك، لأننا لا نعرف تأريخ ولادته بالضبط. بحسب القرائن الموجودة هو ذكر من أنه قد بلغ الحلم في السنة الكذائية، فقدروا عمره على هذا الأساس، فقدروا سنة ولادته سنة 543، قالوا من أنه ولد في هذه السنة، ربما قبلها بسنة بسنتين لا أدري، لكن ولادته تقريبا في هذه السنة 543. توفي سنة 598، توفي في 55، فما يقولونه من أنه توفي في 20 دون 30، في 20ات دون 30، من أن الله قصف عمره إكراما للطوسي لأنه رد على فتاوى الطوسي، هذا كذب لا حقيقة له. ومن أنه أصيب بالعمى، هذا كذب أيضا. هذه أكاذيب المراجع على طول الخط منذ سنة 448، وأكذب الناس هم مراجع الشيعة، وأضل الناس هم مراجع الشيعة، مراجع شيعة الطوسي الذين هم على المذهب الطوسي القذر من أولهم إلى آخرهم. إذا كان هناك فيهم من هو مستحمر، وكثيرون هم على نية حسنة، فهؤلاء حمير من حمير الشيطان لا قيمة له، والذين يعرفون الحقيقة فهؤلاء هم الشياطين. هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة النتنة. هذه الحقائق بين أيديكم، أنا ما جئت بشيء من عندي، هذه كتب الطوسي وهذه كتب علماء الشيعة وهذه أحاديث أهل البيت، وهذا هو الواقع بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. هذا الكتاب كتاب معروف جدا، الفهرست للنديم، وفي بعض الطبعات فهرست ابن النديم. الفهرست للنديم هذا هو المجلد الثاني من الجزء الأول، المجلد الثاني من الجزء الأول بحسب طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. ابن النديم محمد ابن إسحاق النديم ألف هذا الكتاب سنة 377 للهجرة، صفحة 39 يتحدث عن الشافعي الذي توفي سنة 204 للهجرة، إنه إمام المذهب الشافعي. يقول: وله من الكتب كتاب المبسوط في الفقه، رواه عنه الربيع ابن سليمان والزعفراني، ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة، كتاب الصلاة إلى آخره، موسوعة فقهية. وله من الكتب كتاب المبسوط في الفقه، رواه عنه الربيع بن سليمان. لا يوجد في المكتبة كتاب للشافعي بالموسوعية التي يتحدث عنها ابن النديم بالعناوين نفسها إلا كتاب الأم. وكتاب الأم هذه الطبعة، طبعة دار الحديث القاهرة مصر، هذا هو الجزء الأول بتحقيق محمد إبراهيم الحفناوي من أساتذة الأزهر، صفحة 138 بداية الكتاب، وما قبلها مقدمة المحقق. من هنا يبدأ كتاب الأم للشافعي: أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا هو الكتاب المبسوط في الفقه، وهذا أول باب فيه هو كتاب الطهارة. بالضبط، إنه الكتاب الذي تحدث عنه ابن النديم في الفهرست، من أن اسمه الأصل هو المبسوط، ولكن بعد ذلك تلاميذ وأتباع الشافعي أسموا هذا الكتاب الأم، يعني الأصل. الأم تعني الأصل، أم الشيء أصله، فهذا الكتاب الأصل للمذهب الشافعي، هو كتاب الشافعي نفسه الذي رواه عن الربيع ابن سليمان، مثلما موجود في أول الكتاب، ومثلما أثبت هذا ابن النديم في الفهرست كما قرأت عليكم. حياة الإمام البروجردي، إنه سيد حسين البروجردي الذي كان مرجعا في حوزة قم في إيران في الخمسينات، حياة الإمام البروجردي هذا كتاب لأحد تلامذته، وكان على علاقة خاصة به من الذين هم في بطانته الخاصة، في البطانة الخاصة لحسين البروجردي، شيخ محمد واعظ زادة الخراساني. رجاء اعرضوا لنا صورة شيخ محمد واعظ زادة الخراساني. هذا هو شيخ محمد واعظ زادة الخراساني، إنه مؤلف هذا الكتاب الذي أقرأ عليكم منه، حياة الإمام البروجردي. هذه الصورة الأولى من صور شيخ محمد واعظ زادة الخراساني. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذه صورته الثانية. ماذا يقول في كتابه، كتابه الطبعة الأولى 1421 هجري قمري، طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. في الصفحة 87 بعد 100 ماذا يقول شيخ محمد واعظ زادة خراساني؟ وسمعت أن السيد البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم. عبد المجيد سليم كان مفتي الديار المصرية، وبعد ذلك صار شيخا للأزهر مرتين، هذا في الخمسينات، توفي سنة 1954 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا صورة حسين البروجردي. هذا هو سيد حسين البروجردي، وهذه الصورة الأشهر له، الصورة المعروفة في إيران. الصورة الثانية للبروجردي، هذه صورة أخرى ملونة للبروجردي. واعرضوا لنا صورة عبد المجيد سليم، هذا هو عبد المجيد سليم في مكتبته. الصورة الأخرى لعبد المجيد سليم، هذا هو شيخ الأزهر الذي أهدى إليه البروجردي كتاب المبسوط. هكذا يقول شيخ محمد واعظ زادة خراساني تلميذ البروجردي، من أن البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد. وروي عنه في أواخر حياته قوله، كان يقول عبد المجيد سليم: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط. لماذا يراجع كتاب المبسوط؟ هل صار عبد المجيد سليم على دين الأترة الطاهرة؟ وهل هو يفتي وفقا للمنهج الاستنباطي للأترة الطاهرة؟ أم لأن الكتاب هذا من كتبهم، بضاعتهم ردت إليهم؟ البروجردي يعرف هذا، لماذا لم يهده كتاب الكافي للكليني مثلا؟ لماذا لم يهده هذا الكتاب؟ لأن عبد المجيد سليم سوف يكفر بهذا الكتاب، أهداه كتابا من كتبه. كبار مراجع الشيعة من أمثال البروجردي يعرفون الحقيقة، يعرفون أن المذهب هذا ما هو بدين العترة الطاهرة، يعرفون أن الطوسي قد أسس مذهبا. هم يتحسرون كثيرا في حوزة النجف على أن كتاب المبسوط لا يدرس فيها وحتى في قم. الكثير من مراجع النجف وقم يتحسرون على أن كتاب المبسوط لا يدرس في الحوزة. لماذا لا يدرسونه؟ لأنهم يخافون أن يكتشف المذهب، هذه هي الحقيقة. وإلا بإمكانهم أن يضعوا كتاب المبسوط كتابا للدراسة في الحوزة، هم يخافون من أن المذهب الطوسي سيكتشف، لأن الكتاب سيخضع للشرح والتحليل ولكتابة التعليقات عليه، وسيفتضح أمره، وسيعودون إلى كتاب السرائر، وسيعرف الطوسي من أنه كان يفتي بحسب المنهج الاستنباطي الشافعي. لو أنهم يأمنون هذا الجانب لألغوا كتاب اللمعة، مع أن كتاب اللمعة ما هو بكتاب شيعي، ما هو بأحسن حالا من المبسوط، لكن المبسوط أقذر وأقذر وأقذر، قذر جدا كقذارة الطوسي وقذارة المذهب الطوسي النجس. هذه المعطيات عن أي شيء تخبركم؟ الرجل أخذ اسم الكتاب من اسم كتاب الشافعي، بحيث أن أصحاب الشافعي حذفوا اسمه وغيروه، وربما أقول، لا أملك دليلا على ذلك، ربما أن الشيطان وجههم كي يغيروا الاسم كي لا يلتفت أحد من الشيعة إلى هذا، لأنني لا أعتقد أن أحدا من الشيعة يعرف بهذه الحقيقة، من أن كتاب الطوسي المبسوط أخذ عنوانه من عنوان كتاب الشافعي القديم. برنامج شيطاني طوسي عباسي، إنها عملية طمس لدين العترة الطاهرة، ولا يوجد شيء هو غير هذا. هذه كلمة شيخ الأزهر، وبالمناسبة الرجل حنفي، حنفي المذهب، لكنه وجد في كتاب المبسوط، وجد فقه الشافعي وفقه أبي حنيفة، وما وجد شيئا من فقه العترة الطاهرة. ولهذا يقول: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهار، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط. بضاعتهم ردت إليهم: وهنيئا لكم يا أيها الشيعة بأن بضاعة أهل البيت طمست وصارت كاسدة في سوقكم. منذ 40 سنة وأنا أحمل بضاعة أهل البيت على ظهري أبحث عن مشتر لها، فما وجدت لها من مشتر أنا اشتريتها. كنت أدور في الأسواق لعل أحدا يشتري بضاعة أهل البيت، لكنني ما وجدت أحدا يشتري بضاعته، لأنها عزيزة علي، فعاودت شراءها مرات ومرات ولا زلت أشتريها. هذه بضاعة عزيزة غالية علي، هذه بضاعة ذهب، برامج قناة القمر ذهب، ليس لأنني أنا أقدمها، إنها بضاعة محمد وأهل محمد. صلوات 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 على محمد وآل محمد، صلوات على دينهم، صلوات على بضاعتهم، وتف على الطوسي وآل الطوسي، وتف على المراجع الطوسيين على وجوههم القذرة من أولهم إلى آخرهم، وتف على دين الطوسيين. صلوات على محمد وآل محمد، وتف على طوسي وآل طوسي. نذهب إلى فاصل.
أنا اللي شايفك نار لكن نار أشد منا، نار الحرقة تخيمنا ونار باب الدار. أنا اللي شفت صدر واحد صواب البسمة، واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضا، واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضنك، شلون انسى شلون الماء شلون اشرب منه ما شم من صاب دهرين صاب ابقى قلبي وين جيت من نصي انا الحزن ذوبني وانا الشاهد طشتي كبدي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسير انا انهزم ذوابني وانا لشاهدك طشتي شبدي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسير وسامي الدهر قلبي بفقد حسين صابني شلون انسى شلون المعايش
حين أقرأ أحاديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم أو حين أقرأ أحاديثهم في معارفهم العقائدية والغيبية أراني أحلق في جنان الرضوان وحينما أقرأ كتب تفسير الطوسيين وكتبهم العقائدية الضالة الفاقدة للروح أراني أأكل خرء كلاب فأعرف الفارق فيما بين الاثنين حين أجيل نظري في الكافي وأمثاله تحلق روحي في العلا ولكنني حين أيمم قذاراتي مراجعي حوزة النجف وكربلاء إنني أذهب متسافلا إلى أماكن هي أسوأ من المراحيض إلى مآلف الخنازير فهل هناك من وجه مقارنة بين طعم جناني الرضوان وبين خرء الكلاب وكل وعاء ينضح بما فيه فوعاء آل محمد ينضح بأحلى أمزجتي وأذواقي ومطاعم جنان الرضوان وأوعية الطوسيين تنضح بخرء الكلاب وكل جنس لاحق بجنسه هذه هي الحقيقة على الأقل بالنسبة لي حين أتوجه إلى كتب الأدعية والزيارات والأحاديث والروايات فإنني أتلمس روح النقاء والطهر في دين العترة الطاهرة وحين أقدر نفسي بتقليب قذارة مراجع النجف وكربلاء، إنني أكون غاطسا في مستنقعات السفاهة والوساخة والطفاسة إلى أبعد الحدود. معطيات دين العترة الطاهرة تشعر أصحابها بحلاوة الإيمان، بلذة المناجاة. ما نقرأه في مناجاة المريدين، وقطعا هذه المناجيات ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر عند المراجع الطوسيين. طيب لاحظ، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من مناجاة المريدي. وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون. البدار المبادرة، المسارعة، المعاجلة. وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون. إنها عبادة الحياة، وما هي بعبادة الصلاة؟ هؤلاء تكون حياتهم عبادة. وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المآرب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا. هذه لذة المناجاة التي أشرت إليها قبل قليل. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا. بك هنا إلى أي جهة تتوجه؟ نحن هكذا نقرأ في دعاء شهر رجب الذي جاءنا مرويا من الناحية المقدسة، فبهم بمحمد وآل محمد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. في أول مناجاة المحبين: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ في مناجاة العارفين: إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون. ما قالت المناجات إنهم يذهبون إلى الركوع والسجود، يذهبون إلى ذلك، لكن المناجات تتحدث بلسان آخر، فهم إلى أوكار الأفكار يؤون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم. هذا موجود في حوزة القذارة في النجف، في حوزة السخف في النجف وكربلاء، هذا موجود، هذا في دين العترة موجود. أما في مذهب الطوسي هناك كتب الكلام التي إذا ما قرأناها وكأننا نأكل خرء الكلاب، فهذا هو الذي تنضح به أوعيتهم. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، إلى آخر ما تتحدث عنه مناجاة العارفين. إذا أردنا تفريع ذلك في واقع حياتنا الدينية العقائدية الفتوائية العلمية، أين آثار هذا؟ آثار هذا يحدثنا عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، وقرأت هذه الأحاديث، أعيد قراءتها لارتباطها بالذي أتحدث عنه. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. الباقر يقول صلوات الله عليه: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. وأقرأ أيضا من صفحة 444، إنه الحديث السادس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن يستكمل الإيمان كله. فتلك المناجيات تتحدث عن الإيمان كله، بل عن ما هو دون ذلك. الإمام هنا يحدثنا عن الإيمان كله، ما هو أعلى المراتب في تلك المناجيات. من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. هذه الروح تتلمسونها في المذهب الطوسي؟ إن المذهب الطوسي أبعد ما يكون عن هذه الروح. سأقارن لكم في قادم الحلقات بين روحي المذهب الطوسي وبين روحي دين العترة الطاهرة. أقرأ هذه الرواية وأختم الحديث كي نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. إنه الحديث الثامن عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله، سأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، جاءوا به كما سمعوه بالضبط بشكل مناقض ومنافر بدرجة 100% لما عليه المذهب الطوسي القذر الخبيث الضال اللعين. أعوذ بجلال وجه الحجة ابن الحسن من هذا المذهب النجس ومن مراجعه وأتباعه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.